بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أن المشتري لو غرم من دون أن يستحصل على نفع في مقابل غرامته، فهل يتمكن من الرجوع على البائع أم لا؟ قلنا بأنه نعم، في صورة كون جاهل نعم، لثلاثة وجوه: قاعدة الغرور واحد، وثانيا نفي الضرر، والثالث تمسكنا بمن؟ برواية جميل. ثم قلنا قد يقال بأن هناك روايتين تدلان على عدم رجوع المشتري على البائع، إحداهما رواية زرارة والثانية رواية زريق، إذ في رواية زريق لم يقل الإمام بأن المشتري يرجع لمن؟ على البائع فقط، وفقط الإمام بين ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله، بين حكم المشتري مع المالك، أما مع البائع سكت. وسكوت مثلا دليل على من؟ مثلا على عدم جواز رجوع المشتري إلى البائع. هذا كله أمس بيناه، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، ويرد عليه أربعة وجوه. أما أولا فنقول بأن الإمام ليس في مقام البيان من هذه الناحية، يعني من ناحية حكم المشتري مع البائع، وإنما هو في مقام البيان من ناحية حكم المشتري مع المالك، الذي يقرأ الرواية مو بعيد هكذا يفهم على أن الإمام يريد يبين أنت يا أيها المشتري عليكم السلام ما هو حكمك مع المالك. أما مع البائع ليس الإمام في مقام البيان، لذلك سكت. هذا بعد ما يدل على أنه ما يجوز رجوع المشتري على البائع. هذا أولا، هذا الجواب الأول الذي أشرت همات إلى أمر. والجواب الثاني أن يقال لو سلمنا أن الإمام كان في مقام البيان من هذه الناحية أيضا وسكت سكوت بدلالة على من؟ على عدم جواز رجوع المشتري على من؟ على البائع. افرض سلمنا، لكن هذه الدلالة معارضة بمن؟ برواية جميل الدالة بالصراحة على جواز رجوع المشتري على البائع، وتلك الدلالة أقوى من هذه الدلالة. تلك صريحة، هي أقصى ما هناك ظاهرة. السكوت في مقام البيان ما يولد صراحة، يولد مثلا ماذا؟ ظهور. لكن تلك رواية جميل صريحة في جواز الرجوع، فتقدم تلك على هذه. هذا الرد همات رقم 2. خل أطبق حتى ما أكررهن بعد. وفيه مع أننا نمنع ورودها، ورود هذه رواية زريق، إلا في مقام حكم المشتري مع المالك، أما مع البائع الإمام ليس في مقام البيان من هذه الناحية. هاي أولا. فيه مع هذا، ماذا فيه مع هذا؟ أن السكوت في مقام البيان، أفرض الإمام في مقام البيان، لكن هذا السكوت في مقام البيان، أفرض سلمنا الإمام كان في مقام البيان وسكت، هذا السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل. قصد من الدليل ياهو رواية جميل، ذاك دليل، هذا السكوت ماذا؟ لا يعارض ذاك. الشيخ ما مبين ليش، أنا بين تلك إياه، لأن هذه أضعف، هذا السكوت دلالته أضعف من ذاك الدليل. إيه إيه أدري، خبين يرجع للما، أما على البائع هل يرجع يولا؟ بما أنه ماذا للمالك يرجع، من باب أنه المالك قلع، إيه من باب هج، إيه مبين هو هناك بين، قال له على هذا تكرار إلى ذاك، قال له إذا الزارع كان زارع الغارس، كان زارع شي يسوي والمالك إجى، قال له لو على أن المالك يقلع ويعطيك فلوس الزرع، لو يبقى حينئذ ماذا هذا الزرع يبقى على إلى أن ماذا وقت الحصاد مثلا، فهذا الإمام يريد يشير إلى ذاك أن موقف المالك مع الزارع المشتري ما هو، إما أن يقلع ويعطي القيمة وإما أنه ماذا ينتظر، لكن ما بين بعد حينئذ ماذا الإمام موقف المشتري ويا من ويا البائع، في أنه لو كان مثلا ماذا قيمة الأرض مثلا أكثر، خسارات أخرى مثلا بنى مثلا هذا المشتري، كله ما بينه. بس قصدي ماذا إذا فرض على أنه ماذا المشتري غرمه ولم يكن في مقابله نفعون، هل يرجع حينئذ ماذا على البائع؟ يوم يرجع الإمام ماذا سكت عنه؟ لا، ما في جميع الأشياء ما رجعه، في الزرع رجعه، وهذا في مقابله نفعون. في دفع الماذا بالي قال أو نفق في مصلحة المعيشة ودفع النوائب، بل إلا سل لعله دفع النوائب من هذا يوسف في مصلحة المعيشة، خاي ما بها ماذا هم لعله وجه. على أي حال قد من ذني السنين بل قد يستفاد فرج، فالمقصود أنه هذا ثانيا. وثالثا مع أن رواية زراره هذا ثالثا، يقول الإمام، يقول الشيخ رضوان الله عليه في رواية زراره، احنا مو روايتين استدلنا بها الآن على قد يدلن على عدم جواز رجوع المشتري على البائع، روايتين يدلن ماذا على ذلك، رواية زريق الذي الآن بدينا، وقبلها ماذا كانت رواية زرارة. يقول رواية زرارة صحيح الإمام ما قال يرجع المشتري على البائع، لكن لعله الإمام ما قال يرجع على البائع من باب ما يمكن تحصيل البائع، لأن واحد لمن هو سافر إلى بلده مو لا يتهمه، مو مدينته، إلى غير مدينة سافر، أو ذهب إلى السوق واشترى له جارية من فرد شخص، يعني ذاك الشخص شنو باقي في ذلك السوق ولا؟ خصوص ذلك الزمان قد يتجولون حينئذ من قبيلة، إحنا بلا تشبيه نشتري لنا ماذا خروف من شخص من السوق، يعني يبقى ذاك صاحب الخروف وفي ذلك السوق، أو يتجول ماذا؟ يتجول ما يبقى ماذا؟ في مكان معين. إذا على هذا الأساس إذا ما يبقى في مكان معين، الإمام يجي يقول للمشتري وارجع أنت أيها المشتري على البائع، بكذا وكذا، البائع ما يمكن تحصيله. فسكت الإمام عن رجوع المشتري إلى البائع من باب لعله في رواية زرارة لا يمكنه أن يرجع إلى المشتري، خصوصا فرضنا أنه خرج بها إلى أرضه، وذاك الزمان السفر مو مثل هذا الزمان، يعني إذا خرج بها إلى أرضه اشتراها من بلده وخرج بعد رجوع ماذا؟ جدا مشكل، ماذا أو صعب. فأولا خرج بها إلى أرضه، رجوع يصير صعب، وثانيا مع قطع النظر عن ذلك إنسان لمن يشتري حاجة من السوق، الحيوان لمن يشتري صاحب الحيوان يتجول ولا يبقى مستقرا وثابتا في مكان. فلعله من هذه الناحية الإمام ما بين حكم المشتري مع البائع، حيث لا يمكن للمشتري أن يرجع على البائع، مع أنه رواية زرارة ظاهرها عدم التمكن من الرجوع إلى البائع، ظاهر هذا. فلذلك الإمام ما بين حكم المشتري مع البائع. ووجه الظهور أنا بينت لك إياه من جهتين، جهة من جهة أنه خرج بها إلى أرضه، والجهة الثانية ماذا؟ أنه إنسان لمن يشتري حيوان، فحيوان إنسي وحيوان غير إنسي، من الأناسي ومن غير الأناسي ما يأثر، لمن يشتري غالبا ماذا؟ صاحب الحيوان يعني البائع لا يبقى في مكان معين، بل يتجول لا يبقى مستقر. أنا إذا قبل سنة اشتريت لي فرد خروف من فرد إنسان، شنو ذاك الإنسان يبقى في مكانه؟ لا، مع أن البائع، هذا الرد الرابع وهو الأخير، نقول بأنه في رواية زريق، جينا رواية زريق تركنا رواية زرارة، البائع من هو؟ انت قلت ليش الإمام ما بين حكم المشتري مع البائع، أن المشتري بما يرجع على البائع. أقول لك البائع من هو في رواية زريق؟ هو القاضي، وهتشي القاضي هو باع المعيشة باع الأرض، وهذا القاضي خوش إنسان كان يوم، وخوش إنسان أقول لك إذا كان إنسانا جيدا عادلا منصوب من قبل الإمام عليه السلام، فقضاؤه بيعه، قضاؤه ما لنا شغل، بيعه يعني تصرفه نافذ، وإذا اشتبه فمعذور لأن هو يمشي على طبق البينة، إنما أقضي بينكم بالبينات، المقصود هو يقضي ماذا بالبينة، فيكون معذور، لا معنى لأن يرجع ماذا عليه المشتري. وإذا كان هذا القاضي قاضي جور كما هو ليس ببعيد، ليش؟ لأن قاضي بالكوفة في زمان يا إمام صادق سلام الله عليه، يعني زمان العباسيين، وين أكو أقول لك قاضي منصوب، وين الأئمة شوك تحصلوها حتى ينصبون ماذا قضاة على أي حال. فالمقصود حينئذ يصير بيع باطل، والمشتري عالم بأن هذا قاضي جور عادته، يعني يصير أكو فرد واحد جاهل بأن هذا قاضي جور وبيع باطل، عادة يعلم الإنسان. فإذا المشتري عالم بأن هذا البايع فضولي بيع باطل، ومع ذلك ماذا أقدم ماذا على الشراء، فإذا مع ذلك أقدم على الشراء من هذا القاضي الذي هو من بني عمار، هذا كان من المشتري، المشتري من بني عمار كان، إذا كان مع أنه ماذا اشترى من القاضي ويدري هذا القاضي جور وبيع باطل ويعلم هذا مثلا فضولي، بعد لا يجوز حينئذ الرجوع عليه، لأننا قلنا مع علم المشتري لا يجوز ماذا الرجوع. فخلاصة هذا يعني أحسن الردود ماذا الأربعة هو هذا لعله. فالخلاصة أنه إذا هذا قاضي قاضي عادل كان فهو معذور، لا معنى لأن يرجع عليه المشتري، وإذا فرض قاضي جور كان كما هو الظاهر يعني في زمن العباسيين المسألة، والمشتري عادة يعلم بأن هذا قاضي جور، هذا ما يخفى المطلب على شخص، يعلم بيع باطل ومع ذلك أقدم لا معنى لأن يرجع عليه. هذا شيء يدل. وقاضي الجور همات ماذا؟ قاضي الجور همات هو ماذا؟ دائما يمشي على البينات، مو أنه، لكن مع أنه يمشي على البينات قضاء باطل مع ذلك. وبل لذلك يقول بأن مع أن البايع في قضية زريق هو القاضي، فإذا كان القاضي حينئذ نقول فإن كان قضاؤه صحيحا لم يتوجه عليه غرم. ليش؟ لأن الحكم من حاكم من قبل الشارع ليس غارا من جهة حكمه على طبق البين المأمور بالعمل بها. إلا اللهم واحد منكم يقول لكن شيخنا ما يخالف خوبه، ومعنى أنه يعني شي يسمونه، ومعنى أنه شي يسمونه يعني ما يخسر بيت المال، نحمله برقبة بيت ال، سيرجع المشتري على البايع لكنه ماذا اشتبه القاضي، فحينئذ من كيس الخاص ماذا مو يقولون خطأ القضاة منين؟ من بيت ال. وإن كان قضاؤه باطلا كما هو الظاهر، ظاهر باطل، يعني في زمان العباسيين وزمان العباسيين القاضي ماذا؟ قاضي جور، قضاء باطل، مع ذلك لم يتوجه إلى القاضي غرم. ليش؟ لأن فالظاهر بلي كما هو الظاهر، فالظاهر علم المشتري، عفوا أنا صار عندي اشتباه، وإن كان قضاء باطلا كما هو الظاهر، فالظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف، يعني هاي مسألة ما تخفى ماذا؟ هاي قال فالظاهر علم المشتري، منين هذا الظاهر علم المشتري؟ باب أن هاي مسألة واضحة ما تخفى على أحد، ببطلان قضاء المخالف وبطلان شنو تصرف المخالف في أمور المسلمين، خصوصا هذا كان من الشيعة، هذا صاحبنا الذي جاء وقال المشتري كان من الشيعة، مو شيء من إخواننا، وبعد قال أروح يم الصادق أنا أريد أسأل ماذا أبا عبد الله، ذي قرينة أقوى من إخواننا ماذا أقوى. فالمقصود على أنه ذني قرينة على أنه شيعي، والشيعي ما يخفى عليه بطلان قضاء المخالف وبيع المخالف. ها لا، هذا كلش باطل، هذا لأجل على أنه لو كان هذا المعنى ثابت كان يقول ماذا بعبارة أخرى ماذا يبين هاي النكتة منه هذا المشتري، يقول أنا اشتريت بما أنه، وهي فرد نكتة ماذا ملفتة ماذا للنظر، وخصوصا القاضي لمن يبيع أموال المسلمين مو أنه ماذا قضية خفية تصير واضحة، يعني ماذا الآن إذا أرادوا يبيعون مال فرد واحد هذا بعد فرد شيء يتجلى، مو أنه فرد شيء ماذا خفي، هو يصيحون من أول ترى مال شخص يريد نبيعه على أي حال. بل فالظاهر علم المشرب ببطلان قضاء المخالف وتصرف في أمور المسلمين فهو عالم بفساد البيع، فما علم بفساد البيع هذا المشتري إذا كان عالم بفساد بيع البايع فلا رجوع له على البايع، لأنه عالم بفضولية البايع فما إلى رجوع. قلنا هذا كله يا أخي وين في القسم الثالث، الآن راح نجي إلمن إلى القسم الثاني. القسم الثاني هو ماذا؟ ما إذا اغترم، ما إذا غرم المشتري شيء لكن حصل في مقابله، ولكن حصل في مقابل نفع، مثل من؟ مثل افترض كان مشتري بقرة حلبها صباحا، كل يوم الصبح يقعد يحلبها ويفور الحليب أو يشربه ومستانس الذي حصل بقرة مع حليب طاهر همان، فحينئذ متيقن الطهارة لأن هو قاعد يحلب مثلا وإلى آخره، بعدين ورا كم يوم يجي ماذا؟ يجون وراه ويقولوا له تعال ماذا، يجي المال يقول له اعطيني فلوس الحليب والبقره، البقره تغذيتها ما قال فلوس الحليب بعد لي انا حليب هذا لو كنت ادري فلوس وراه اصلا لم اكن ماذا ارى هذا الحليب فضلا عن ان اشربه، فحينئذ هل يجوز الرجوع ام لا يجوز الرجوع؟ رجوع ما المشتري على البايع بعدما غرم للمالك فلوس الحليب كل كيلو 10 وامين اطا، فحينئذ هذه فلوس الحليب يرجع بيها على البائع، أنا قلت لو كنت تدري هذا الحليب بفلوس أصلا ما كنت أشرب هذا الحليب، فأرجع على مسألة يقول خلافية بين العلماء، خلافية لكن جماعة مدرسة المشهور قالوا بجواز الرجوع، والدليل عليه أولا قاعدة الغرور. وبهذا صاحبنا ماذا؟ مغرور بلا إشكال، لأن هو كان يشرب الحليب بعنوان ماذا؟ له مجانين يشربه بعنوان إلى مالته ملكه، مو بعنوان ملك الغير. إذا بعنوان ملك الغير ما كان هذا الشخص متدين، هذا الشخص لم يكن ليتسر على. فهو نظير ما لو جاءني شخص وقال يا شيخنا إني أحبك كثيرا، تفضل هذه تفاحة كلها، وكلها خوش تفاحة هاي، واحد يجي من عندكم أطان. أنا مستعد بعد خفطيتني تفاحة، أول الصبوح قمت أقشرة طلعت السكينة وكلت صدق ورا قليل، اطلعنا على أنه ماذا؟ هذه ملك الغير، وإنت إجيت قدمت لي إياها ردت تضحك علي وإلى آخره. فأول الصبح هذا مناسب واحد يضحك على آخر؟ على أي حال في مثل هذا الحالة شنو أنا الذي كلت التفاحة؟ أرجع ماذا؟ إنت تجي تغرمني صاحب التفاحة، لكن أنا الذي نوخذت مني غرامة أرجع يوم ما أرجع، أو اعزمتني وسويت لي ماذا؟ خروف. لكن هذا الخروف بعضهم اتهم سواه خروف ملك الغير، ما أخذه من الغير وجاي ذابحه وما أدري شنو إلى آخره. فحينئذ بلي هذا المالك للخروف يرجع لمن؟ على الآكل، والآكل مغرور، وردت بذلك روايات، والآكل مغرور يرجع على من غره. من غره منه؟ ذاك الذي قدم له طعام، قدم له التفاحة أو قدم له الخروف، يرجع على ذا لأجل الغرور. ما وردنا هم من هالقبيل، ما وردنا أنا هذا الحليب كنت أشربه بعنوان أنه ملكي، أنت لما نطيتني البقرة يعني قايل لي أشرب حليب، أما ملكك بعد الصير كل يوم أشرب حليب شيخنا هنيئا مريئا، أنا هم كنت أجرب بهذا العنوان. بعدين تبين رجعوا علي، هذا من أوضح مصاديق الغرور هاي أولا. وثانيا قاعدة نفي الضرر، لأن هنا إذا قيل أن المالك يجوز أن يرجع عليه وأنا ما يجوز، لأن أرجع عليه من؟ على البايع، هذا بلا إشكال ضرر، وما أكبره من ضرر. لا تقول لي شيخنا يا ضرر وحصلت حليب بعد، وين ضرر هذا؟ أقول لك أنا لو كنت أدري الحليب بفلوس ما كنت أشرب ماذا؟ الحليب أبدا. هذا ضرر كيف ما كان، مجرد وصول العوض وهو الحليب شربته لا يوجب انتفاء عنوان الضرر. مع ذلك يصدق هاي النقطة، أؤكد عليها إن شغل بيها، إن شغل بيها مجرد وصول العوض اللي شغل بيها، يعني مجرد وصول الحليب لا ينفي الضرر. بعد ضرر ماذا؟ صادق، مو بعيد كما يقول الشيخ صدق هو بصادق، يعني أنا شربته بعنوان بلاش أم يعني مجانين، أما بعنوان فلوس إذا صار وتأخذ من عدي فلوس هذا ضرر ماذا؟ ضرر بعد حينئذ. فإذا على هذا الأساس يجوز، والشارع ماذا؟ يجوز الرجوع، وإلا يلزم الضرر بقاعدتنا في الضرر. بعد لا أطيل في الكلام، فإذا لهذين الوجهين يجوز ماذا؟ الرجوع. وفي نهاية كلامنا نقول صحيح الجميل، في نهاية كلامنا صحيح الجميل همات الذي أمس ذكرناه، الذي أمس ذكرناه وارد وين؟ صحيح الجميل في حرية الولد وكذا وكذا. فبناء على أنه ماذا؟ الولد حر، وحرية الولد منفعة عدل البايع، ومع ذلك ماذا؟ الإمام جوز أن يرجع البايع، فتصير هي هاي واردة في مقام. بس هاي بعدين تجي، بس أنا بتبين لك عدد الأدلة ثلاثة بالتالي يصير هذا الشيء صار واضح. ولكن هناك كلام لصاحب الرياض، فإذا كم دليل استدلنا يا أخي؟ ليس اشتباه، غرور ونفي الضرر، ما حكي زايدكم ما حكينا بعد. جميل من رواية جميل عيفة إسا سيد الرياض رضوان الله عليه قال بأنه قاعدة الغرور ما يمكن التمسك به. قال ليش؟ قال لأن قاعدة الغرور تطبيقها متى يمكن؟ متى يمكن تطبيقها؟ إذا كان المورد فيه الضرر. أما إذا لم يكن فيه ضرر كما في موردنا، هو يقول ماكو ضرر، هو يقول ماكو ضرر. ليش؟ يقول لي انا الضرر وين؟ منو راح يتضرر؟ المشتري راح يتضرر. خو شرب الحليب، افرض غرم للمالك لكن شرب حليبه، فالضرر مصادق على المشتري. فاذا الضرر مصادق على المشتري، قاعدة الغرور ما يمكن تطبيقها، لان قاعدة الغرور ما يمكن التمسك بها الا في موارد لزوم الضرر، ولا ضرر في المقام لان المشتري شرب الحليب. شيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول يرد اولا ويرد ماذا ثانيا، اما اولا يقول بينا احنا ان الضرر ماذا؟ صادق. الضرر صادق يولا، ان مجرد وصول الحليب لي، مجرد وصول العوض لا ينفي الضرر. فاذا الضرر صادق فقاعدة الغرور اذا يمكن تطبيقها. سلمنا انه ما يمكن تطبيقها الا في موارد الضرر، اي بس هنا ضرر صادق كما بينا احنا في الدليل الثاني. هذا اولا. واما ثانيا فيرد ما ذكره شيخ الجواهر. شيخ الجواهر ذكر في رد سيد الرياض انه انت هاي الحكاية منين جبتها؟ قاعدة الغرور مبنية على قاعدة الضرر نفي الضرر، يعني يكون المورد ضرر بي ذاك الوقت يمكن تطبيق قاعدة نفي قاعدة الغرور. هذا الحكي ما تقول لي انت منين جبته؟ مولانا قاعدة الغرور قاعدة برأسها، وقاعدة نفي الضرر قاعدة ماذا؟ بنفسها، واحدة ما لها ارتباط وين في الأخرى أبدا. قاعدة نفي الضرر مبنية على من؟ على لزوم الضرر. قاعدة الغرور مبنية على من؟ على قوة السبب من المباشر. أكو عندنا سبب وأكو عندنا ماذا؟ مباشر. أنت لما أول الصبح جبت لي تفاحة، قلت لي شيخنا تفضل تفاحة هاي، خوش تفاحة، والله خوش تفاحة هاي، أنا هم كلتها، أنا المباشر للأكل للإتلاف. بس حضرت جنابك شنو؟ سبب. ياهو الذي أقوى، السبب أقوى، فيمكن تطبيق قاعدة ماذا؟ الغرور. فمورد قاعد القاعدة الغرور مبنية على قوة السبب من المباشر، قوائية السبب من المباشر. قاعدة نفي الضرر مبنية على لزوم الضرر، فواحدة ماذا؟ مستقلة عن الأخرى. فلا معنى لأن تقول أنه ماذا؟ قاعدة الغرور ما يمكن تطبيقها إلا في مورد لزوم الضرر، هنا ضرر ما يلزم. هذا المقدار كافي، وبعدين نجي نرجع نصحح كلام صاحب الجواهر. هسه هالمقدار كافي، فإذا الشق الثاني هو ماذا؟ ما إذا كانت الغرامة في مقابلها نفع انتفعه ماذا؟ المشتري. قاعد أفارس مرة ثانية المشهور جواز الرجوع، المسألة هي خلافية، والدليل ماذا؟ ثلاثة أمور، قاعدة نفي الضرر والغرور ماذا؟ ورواية جميل بالأخير قلت تجي، ولكن شيخ الجواهر قال قاعدة الغرور ما يمكن تطبيقها، لأن ما يمكن تطبيقها إلا في مورد الضرر، وهنا ضرر ما موجود. ليش؟ لأن المشتري لما انغرم حصل الحليب، ضرر ما يلزم عليه إذا قلنا لا يجوز له الرجوع على البايع. نحن أجبناه أولا بأن الضرر لا موجود، حتى إذا فرض أنه شربت الحليب، بالتالي شرب الحليب مع العوض أنا بعنوان مجان شربته، لكن إذا فرض على أنه أخذ مني المال وتبين أنه ليس مجاني هذا ضرر علي إذا لم يجوز الرجوع على البائع. ويرد ثانيا ما ذكره شيخ الجواهر من أن هذه قاعدة مستقلة عن تلك، تلك مبنية على لزوم الضرر، وهذه مبنية على قوة السبب بالنسبة للمباشر. وأما الثاني أطبق العبارة، وهو ما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه. نفع الواصل إلى شنو هو؟ من تلك المنافع مثل حليب وسكنة، نماءات، ثمرة مثل وصلة تمر وغير ذلك، تفاح من الشجرة مثل، ففي الرجوع بها خلاف أقواها الرجوع وفاقا للمحكي على المبسوط والمحقق والعلامة في التجارة كتاب التجارة وشهيد المحقق الثاني وغيرهم، وعن التنقيح أن عليه الفتوى. الدليل شنو؟ سمعنا شغل فلان وفلتان الشقاق لقاعدة الغرور المتفق عليها، المتفق عليها ظاهرا في يا مثال، مثال التفاحة، مثال التفاحة بلي ناقعة الغروب الأشكال تنطبق، وموردنا من قبيل مثال التفاحة. المتفق عليها ظاهرا في من قدم مال الغير وهي التفاحة مال الغير مو ملكك، قدمتها إلى غير، قدمها إلى غيره إلى حضرة جنابي الجاهل، أنا جاهل بأنه هاي تفاحة لغيرك وليست لك بناء لك، فأكله. ويؤيده هذا الدليل الثاني قاعدة نفي الضرر، شلون؟ فإن تغريم من أقدم على إتلاف الحليب، على شرب الحليب، أنا أقدمت على أن أشرب الحليب من دون أن أخسر شيء، مجان، مكيف أنا فرحان بنائي هذا حليبي وبلاش بعد إلي مجاني، تغريمي أن تغريم من أقدم على إتلاف شيء وهو الحليب من دوني عوض، يغرموني مني يأخذ الغرامة المالي من دون عوض، يعني من دون على أنه أرجع عليه من على البائع وأخذ العوض من البائع، من دون عوض، من دون عوض، فإن تغريم من أقدم على إتلاف شيء من دون عوض، أنا أقدمت على إتلاف الحليب من دون أن أبطي فلوس، مو من دون عوض يعني من دون أن أرجع على على البائع، لا، أقدمت على إتلاف الحليب بعنوان من دون عوض، في حال كونه مغرور من آخر، غرني ذاك الآخر، ذاك الآخر بين لي على أنه هذا بلاش تشربه هيك شيء لما أعطاني البقرة، يعني معناه الحليب كلهم تشربه مجانا من دون عوض، في حال كونه مغرور من آخر بأن له، شلون مغرور من آخر، شلون غرر الآخر، بأن له ذلك مجانا من دون يعني عوض، فإن تغريم من أقدم على إتلاف الحليب من دون، أنا أقدمت على إتلاف الحليب من دون أن أخسر شيء، بناي أنه لا أخسر شيء، أنا أول قلت من دون عوض يعني من دون الرجوع على البائع، اشتباه قلت، لا من دون عوض يعني من دون، أنا أقدمت على إتلاف الحليب من دون أن أخسر شيء، بنائي هيك شيء، وفي حال كوني مغرور من آخر، غرني الآخر بأن له ذلك مجانا، هذا التغريم من دون الحكم برجوعه إلى من غره، شبيه إلى من غره من هو البائع، شبيه هذا التغريم، في ذلك ضرر عظيم. وحضرة جنابك شو تقول؟ تقول شيخنا أخو وصل لك العوض، عوض هاي الفلوس اللي خسرتها، شنو هو العوض وهو الحليب؟ يقول ومجرد رجوع عوضه إليه، عوض ما غرمه يعني، عوض الفلوس اللي غرمها وهو الحليب العوض، لا يدفع الضرر. وكيف كان، هذا يريد يركز الشيخ على صدق الضرر، يريد يركز، وكيف كان فصدق الضرر وصدق إضرار الغار وهو البائع به، هاي كيف كان ما لها معنى، وبالجملة كيف كان شنو معناها، وبالجملة أحسن هالشي، صدق الضرر وصدق إضرار الغار وهو البائع به، به يقولون يوله، به يوله أحسن، ها، مما لا يخفى خصوصا في بعض الموارد صدق الضرر يصير واضح جدا، فما في الرياض، الآن إجينا نريد نضرب سيد الرياض، من أنه قاعدة الغرور ما يمكن تطبيقه، لأنه ما يمكن تطبيقه إلا في مورد الضرر، يقول اتضح جوابه في الضرر، هنا ضرر موجود، هو سيد الرياض قال ما موجود ضرر لأن الحليب شربته، نقول مجرد شرب الحليب هذا ما يمنع من صدق الضرر، فما في الرياض من أنه لا دليل على قاعة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر، قاعة الغرور يكون تنطبق ويا نفي الضرر، يعني في مورد لزوم الضرر وانطباق قاعدة نفي الضرر، هناك يمكن تطبيق قاعدة نفي الغرور، بالي المفقود، المفقود صفة علما في المقام، المفقود صفة علما، قل لي بالعجل للضرر، المفقودي، لا العفو، بلي المفقودي صفة ماذا للضرر، مو نفي الضرر، الضرر، ليش يا الضرر مفقود، يقول لي وصول العوض إلى المشتري، عوض ما غرمه وصل، عوض ما غرمه هو الحليب، يقول ماذا لا يخلو عن شيء، فما في الرياض لا يخلو عن شيء، ليش لا يخلو، بينا هذا الجواب الأول، ترى انتهى، لأجل قلنا على أن الضرر صادق جزما مجرد وصول الحليب لا يوجب ماذا نفي الضرر، هذا الجواب الأول انتهى، كل الزين العبارة التفت لها، الجواب الثاني هذا ما ذكره شيخ الجواهر مضافا إلى ما قيل من منع مدخلية الضرر في قاعدة الغرور، قاعدة الغرور مبني، قاعدة برأسها قلت مبنية على من، قاعدة الغرور على قوة السبب منين بالنسبة للمباشر، بل هي مبنية على قوة السبب وعلى المباشر، انتهى. هسه الآن شوية نريد نصلح، ندافع ماذا عن شيخ الجواهر شوي، العفو عن سيد الرياض شوية نريد ندافع عنه، نقول لعل سيد الرياض هذا مقصوده، يريد يقول مدرك قاعدة نفي الغرور ما هو؟ قاعدة الغرور مو نفي الغرور، مدرك قاعدة الغرور شنو ما هو؟ بين لي المدرك. أحد أمرين، إما الإجماعات والأخبار الواردة في من قدم تفاحة، قدم طعاما، احنا نقول تفاحة، حضرة جناب قدم التفاحة إلي أول الصبح قلت تفضل بلاش كلها شيخنا، ثم ماذا تبين ملك الغير؟ هنا إجماعات موجودة وأخبار موجودة في أنه ماذا؟ حضرة جنابي أنا الآكل أرجع لمن؟ على من قدم الطعام. إما المدرك هذا، وإما المدرك ماذا؟ أقوائية السبب منين؟ من المباشر، هذا الذي إحنا ذكرناه قبل قليل. فمدرك قاعدة الغرور أحد أمرين، هتش يريد يقول شيء سيد الرياض. أما المدرك الأول وهو الإجماع والأخبار، فنقول لو راجعنا الإجماع والأخبار لوجدنا أن الإجماع والأخبار وارد في مورد يلزم ضرر، في مورد يلزم فيه الضرر. فإذا وارد الإجماع والأخبار في مورد الذي يلزم فيه الضرر، فإذا بالتالي يعني قاعدة الغرور ما يمكن تطبيقها إلا وين؟ في مورد يلزم ضرر، لأن المدرك وهو الإجماع والأخبار وارد في مورد الذي يلزم الضرر من عدم الرجوع المغرور. هذا الآكل للتفاحة، فإذا كانت الأخبار والإجماع الذي هو مدرك قاعدة الغرور وارد في مورد يلزم ضرر من عدم الرجوع، فالمناقشة الثانية الذي ذكرها من المناقشة الثانية الذي ذكرناها ضد سيد الرياض، من ذكرها؟ صاحب الجواهر راح يصير باطلة، لأن صاحب الجواهر قال قاعدة الغرور برأسها ما مبنية على لزوم الضرر. لا، بعد هاي المناقشة باطلة، لأن سيد الرياض هذا مقصوده خطية، يريد يقول قاعدة الغرور هي الدليل الدال عليها من الأول ومختص بمن بموارد لزوم الضرر، يعني يريد يقول القصور في المقتضي موجود، مقتضي والدليل على قاعدة الغرور هو مختص بموارد لزوم ماذا؟ الضرر، لأن المدرك والأخبار والإجماع وهو مختص بمن بمورد لزوم الضرر. هذا لو كان المدرك ماذا؟ الأخبار والإجماع. فبعد إذا كان هذا مخصوص صاحب الرياض، بعد مناقشة الجواهر لا تأتي. وأما كون المدرك هو الثاني، الثاني من هو الثاني؟ قوة السبب من المباشر، الذي هذا المدرك الثاني منه ذكره صاحب الجواهر، جاب لنا مدرك جديد لقاعدة الغرور. الشيخ الأنصاري يقول هذا فرد حكي بعد جديد، مجرد أقوائية السبب من المباشر لا توجب الضمان وثبوت الضمان علمًا على السبب. افرض السبب اقوى، افرض السبب ماذا؟ اقوى، مجرد اقوائية السبب ليس الدليل، مجرد اقوائية السبب ليس الدليل على كون الضمان ثابت علمًا على السبب. بل اذا كان السبب بدرجة الإتلاف يسند إليه عرفا، بحيث يقال هو المتلف، والمباشر لا ينسب إليه الإتلاف، مثل من؟ مثل من؟ مثل لو فرض أنه يمثل الشيخ بمثالية دهن الغير، عندك أنت دهن مشتري، عاط ماذا في كيس في ورقة، أنا هماد أتيت بالدهن ووضعته تحت الشمس، فأذابت الشمس المن أذابت الكيس، وبالتالي ماذا؟ كيس نايلون خفيف والدهن. هنا أنا من هو الذي أتلفه؟ العرف لا يقول الشمس هي التي أتلفت، وإنما ينسب الإتلاف المن إلى السبب. فإهنانا يصدق علي أنا المتلف، لأن ذاك لا شعور، ليس له شعور، بمثابة الآلة، بمثابة السكينة التي تذبح بها الدجاجة. شلون؟ السكين لا ينسب إليه الإتلاف، ينسب الإتلاف إلى من؟ إلى الذابح صاحب السكين. كذلك نابلي إذا كان السبب على أنه عرفا يستند إلى ماذا؟ الإتلاف، فتنطبق قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، تنطبق على السبب. ومثال ثاني الذي يمثل الشيخ ماذا؟ وضعت ماذا؟ شيء تحت الريح العاصفة القوية فأحرقته الريح. الريح بعض مرات ماذا؟ العاصفة القوية قد تحرق فأحرقت. فحينئذ هذا الشيء الإتلاف لمن ينسب؟ المتلف من هو؟ هذا الشخص الذي وضع للسبب. هنا نبل السبب يصدق عليه أنه متلف عرفا، فقاعدة من أتلف تنطبق. أما إذا فرضنا أن السبب لم يكن بهذه المثابة بحيث الإتلاف يسند إليه، كان مجرد أقوى، مثل قضية ماذا؟ التفاح. قضية التفاحة الذي قدمت لك إياه وأنت ماذا كلتها؟ أنت عندك اختيار، أنا عندك اختيار، الذي كلت التفاحة وأتلفها منه هو الآكل. لا أنه يسند إلى من؟ إلى السبب، بل السبب أقوى، لكن ما يسند إلى أنه هو المتلف. سلمنا أقوى، لكن هالأقوى هي ليس الدليل، لا دليل على أن مجرد الأقوى. إحنا عندنا قاعدة من أتلفه خلاص، فإذا السبب يسند إلى الإتلاف قاعدة من أتلفه تنطبق على السبب. أما إذا كان السبب فقط وفقط أقوى، مجرد الأقوائية لا توجب استقرار الضمان عليه. إذن في مورد قوة السبب من تمكن ماذا؟ نقول بالضمان لأجل الأقوائية، إلا إذا قام دليل آخر على الضمان. أربعة أدلة الشيخ يذكر، مثل من؟ الدليل آخر يقول مثلا ماذا؟ دليل آخر مثل من؟ مثل يو قاعدة نفي الضرر، هاي واحد. لو شنو؟ أخبار، هاي اثنين. أو إجماعات، هاي ثلاثة. أخبار وإجماعات شنو علامة؟ على ضمان السبب إن كان السبب أقوى. إذا قام إجماع أو قام شنو؟ أخبار. المدرك الرابع، أو نقول بأن هذا البايع هو السبب صار لتغريم لتغريم المشتري. فإذا مجرد، من أول أكرر يا أخي، مجرد أقوائية السبب لا تجد، المهم يكون يسند الإتلاف إلى السبب حتى تنطبق عليه قاعدة من أتلف. أما إذا ما يسند إلى الإتلاف مجرد أقوى كما في موردنا، هذا الذي شرب الحليب مجرد كون ما ماذا السبب أقوى، لا يجدي، لا ينفع في تضمين من؟ في تضمين السبب، إلا أن يقوم دليل. والأدلة الذي يذكرها الشيخ أحد أدلة أربعة، يو قاعدة نفي الضرر ومنطبقة في موردنا توجب هي الضمان ولا في موردنا؟ قلنا نعم منطبقة، لأن قلنا عدم الرجوع فيه ضرر، فنتمسك يكون بقاعدة الضرر، مجرد قوة السبب ما تفي. يو إجماع أو أخبار على أنه ماذا؟ السبب إذا كان أقوى يوجب الضمان. لا أنه ماذا؟ نقول بأن البايع هو السبب لتغريم المشتري فيرجع عليه. أطبق العبارة، يقول قدس سره لكنه لا يخلو من نظر، يعني مناقشة صاحب الجواهر. ليش؟ لأنه إنما يدعي، لعل هذا مقصود شيخ سيد الرياض، يريد يقول مدرك قاعدة الغرور، أما الأخبار والإجماعات وهي مختصوية في موارد الذي يلزم ضرر، راجعها وشوف شلون، لأنه إنما يدعي اختصاص دليل الغرور من النصوص الخاصة والإجماع بصورة الضرر. فإذا هيك صار بعد مناقشة الجواهر ما تجي أن قاعدة الغرور قاعدة مستقلة بعد لا معنى له، إحنا نقول مدرك القاعدة هو مختص بصورة الضرر، بس هاي يكون إحنا نراجع الإجماعات والنصوص. يبقى المدرك الثاني قوة السبب الذي ذكره شيخ الجواهر، نقول وأما قوة السبب على المباشر ليست بنفسها دليلا على رجوع المغرور على الغار، مجرد قوة ما تفيد إلا إذا كان السبب بحيث استند التلف عرفا إليه. ونضرب لك أمثلة، كما في المكره، في المكره إذا واحد أكرهني على شيء، على إتلاف مال، فإهنان السبب هو الذي يسند إليه، يعني المكره هو الذي يسند إليه الإتلاف دون المكره، فالمكره يكون هو الضامن. وكما في الريح العاصف الموجب للإحراق، يعني وضعت شيئا أمام الريح العاصف، وضعت ملك الغير، التفت للمثال، ترى الشيخ ما موضع المثال زين، وضعت شيء ما أموال الغير تحت الريح العاصف فأحرقتها الريح، في مثل هذه الحالة السبب وهو الذي وضعه هو الذي يسند إليه الإتلاف دون الريح. أو الشمس الموجبة لإذابة الدهن وإراقة الدهن، إهنان بل السبب هو يسند إلى الإتلاف، والمتجه في مثل ذلك، يعني إذا السبب يسند إلى الإتلاف عدم الرجوع على إلى المباشر أصلا. ليش؟ لأن المتلف يصدق على السبب. كما نسب إلى ظاهر الأصحاب، وإن نسب في مسألة المكره قالوا المكره لا يرجع عليه، يرجع على المكره لكون المباشر بمنزلة الآلة. لكن هذا الحكي وين يجي؟ في مورد الذي السبب يسند إلى الإتلاف عرفة. وأما في غير ذلك، في غير ذلك يعني شنو؟ التفت للعبارة، ترى العبارة شوي نبيها دغدغ مولانا. وأما في غير ذلك، في غير ذلك يعني شنو؟ يعني إذا لم يكن السبب يسند إليه الإتلاف عرفة، مجرد كان أقوى، فالضمان أو قرار الضمان علامة على السبب، هذا المقصود، مقصوده هذا ما ذكر. يعني فكون الضمان أو استقرار الضمان على السبب فالضمان أو قرار الضمان فيه، يعني في هذا المورد وهو الذي السبب مجرد أقوى، يحتاج إلى دليل أن الأقوائية بنفسها موجب للضمان. مفقود هذا الدليل على أن الأقوائية، ماكو عندنا دليل على أن أقوائية بمجردها ماذا؟ موجب للضمان. وأما في غير ذلك فالضمان أو هاي شنو الفرق بين فالضمان أو قرار الضمان؟ ها هاي الضمان وقرار الضمان، فد مرة نقول المالك يقدر يرجع على المشتري وعلى البايع، على السبب وعلى المباشر. لكن لو رجع على المشتري، المشتري بدوره يرجع لمن؟ على البايع. فاستقرار وقرار الضمان لمن صار؟ على السبب، على البايع. وفد مرة لا، نقول من الأول ما يتمكن المالك يرجع إلا على المنو؟ إلا على السبب، إلا على البايع. فأصل الضمان صار ماذا؟ على البايع من الأول، مو قراره. قراره يعني شنو؟ يقدر يرجع على هذا ويقدر يرجع على الثانية. لكن لو رجع على المشتري يتمكن يرجع على من؟ على المشتري، على البايع. فقرار الضمان واستقراره بالتالي على من صار؟ على البايع. فلما نقول قرار الضمان على البايع على السبب، يعني يقدر المالك يرجع على الثاني. وفد مرة نقول لا، من الأول ما يتمكن يرجع إلا على البايع، يعني هذا أصل الضمان راح يصير ثابت ماذا؟ على البايع، مو قراره، أصل ثبوته من الأول فقط على البايع. فالتفت للعبارة زين، ويحتاج إلى دليل، وهذا دليل مفقود، لأن ما عندنا دليل على أن أقوائية السبب بمجردها موجبة للضمان. فإذا أردنا نثبت الضمان على البايع نحتاج ماذا؟ إلى شيء غير الأقوائية. شيء غير الأقوائية شنو؟ أحد أمور أربعة، يو أن نتمسك بقاعدة نفي الضرر، وقلنا تنطبق في موردنا، ولذلك احنا ثبتنا الضمان لأجل قاعدة نفي الضرر، فلا بد من الرجوع بالآخرة إلما نرجع بالتالي أقوائية عيفنا منها، يو إلى قاعدة الضرر كما احنا تمسك. أي واحد، وقلنا موجود قاعدة الضرر يمكن تطبيقه، وضرر أكو موجود إذا ما يجوز للمشتري الرجوع على البايع. أو نتمسك بالإجماع والأخبار، أو الإجماع المدعى في الإيضاح على تقديم السبب إذا كان أقوى، يو نتمسك بالأخبار الواردة في الموارد المتفرقة على أن من قدم طعاما لغيره يوجب الضمان وغير ذلك. أقول الشيخ قبل قليل قال على أنه ما عندنا دليل على أن الأقوائية بمجردها، وهسه قال أقوائية السبب بمجردها توجب الضمان. أنت لما قلت ماكو دليل، لأن الإجماع ما يشمل أخبار مع الكذا، قلت ماكو دليل، شلون صار هسه؟ شو بعدين صار بناءك تتمسك شو بالإجماع مرة ثانية؟ فإذا إجماع أكو عندنا في الإيضاح هذا تقبله على تقديم السبب إذا كان السبب أقوى، يعني أكو عندنا دليل على أن أقوائية السبب ماذا؟ يتكفي في الضمان. شلون قبل قليل قلت الإجماع لا، ماكو عندنا مدرك يدل على أن الأقوائية بمجردها توجب الضمان. ما شلون صار هذا؟ ترجع ما أدري شلون، إحنا ما افتهم زين. أو الإجماع المدعى في الإضاءة على تقديم السبب إذا كان أقوى، أو بالأخبار الواردة في الموارد المتفرقة الواردة أنه من قدم طعاما لغيره وكذا يرجع ماذا؟ المغرور على من غره، هنا السبب أقوى. هما
فنتمسك بها الأخبار. أو المدرك الرابع هذا الأخير، أو كون الغار سبب، الغار من هو البايع، سبب في تغريم مغرور فكان كشاهد الزور. شلون شاهد الزور في ضمان ما يؤخذ لأجل شهادته، هنا هم ما تكون كشاهد الزور، فيكون ماذا؟ يكون ضامن منه هذا الغار وهو البايع. ولا ريب في المدارك الضمان إذا نريد نتمسك بها أحد من الأمور الأربعة. مجرد الأقوائية قلنا ما فيه، ما عندنا دليل على أن الأقوائية بمجردها توجب الضمان. فالمدرك واحد من ذن الأربعة، وموجودة ذن الأربعة ولا في مورد، يقول أربعة موجودة مو هم فرد واحد، وقاعدة الضرر موجودة قبل قليل إحنا تمسكنا بها، ولأجلها إحنا قلنا ضمان أكو في موردنا، ويرجع المشتري على البايع. ولا ريب في ثبوت هذه الوجوه فيما نحن فيه. أما الأخير فواضح، الأخير شنو؟ كون الغار سبب في تغريم المشرق، هذا واضح. وأما الأول فقد عرفته، يعني قاعدة ضرر أخو بالأشغال، قلنا ضرر ماذا يلزم، فنطبق القاعدة إحنا هيك أخو قلنا، ولأجلها قلنا بالضمان إحنا. وأما الإجماع والأخبار، يقول الإجماع والأخبار وإن وردت في من قدم طعام لغيره في مسألة التفاحة، وما وردت في مقامنا. مقامنا شنو هو مقامنا؟ في من باع، موردنا البيع، البايع باع للمشتري شيء وما قال له هذا ملك الغير. يقول وإن ما وردت في موردنا، لكن مورد الروايات تقريبا نظير ماذا؟ نظير من؟ موردنا. ليش نظير موردنا؟ لأنه كما أنه صاحب التفاحة لما قدم التفاحة بعنوان، قدم لي هذا عنوان ملك المن الصير للآكل بلاش مجانا، وكذلك البائع لما باع البقرة وأعطاه البقرة يعني بعنوان الحليب لما تشربه مجانا. لذلك قال وأما الإجماع والأخبار فهما وإن لم يردا في خصوص مسألتنا إلا أن تحققها في نظائر مسألتنا، نظائر مسألتنا مسألة التفاحة مثلا، كاف فإن رجوع آكل طعام الغير، أنا الذي كلت ماذا تفاحة الغير، إلى من غره، شلون غرني ذاك، شلون غرني بدعوى تملكه أو إباحته له، يعني بدعوى أنه هذا ملكك هاي التفاحة ومباحة لك، من هجها غرني. يقول مورد الإجماع ظاهرا، مورد خبر فإن رجوع آكل الطعام مورد الإجماع ظاهرا، ورجوع المحكوم عليه إلى شاهدي الزور، هاي وردت به الأخبار، فذاك ورد به الإجماع مال التفاحة، هذا ورد به الأخبار. ولا يوجد فرق بينهما وبين ما نحن فيه أصلا، لكن مورد واحد نقطة. وقد ظهر مما ذكرنا، خب هذا انت هذا فرشي بسيط جدا ما بيشي. يقول الشيخ إذن بالتالي ماذا، إذن بالتالي ماذا هكذا المناقشة راح تصير، أنه قاعدة الغرور أيضا يمكن التمسك بها. ليش؟ لأجل على أن الغرور لا يتوقف ماذا على الضرر، ولو توقف على ضرر ضرر قلنا ماذا موجود، يبقى فرد شيء. بعضهم راد يقول أصلا هنا غرر ما يصدق، مو غرر يصدق، لكن ما يمكن تطبيق القاعدة. سيد الرياض ايش قال؟ قال غرر موجود، لكن الغرر لا يوجب الضمان إلا إذا لزم ضرر، وفي موردنا ماكو ضرر. هاي مناقشة نسميها كبروية. أما بعضهم شلون راد يناقش مناقشة صغروية، راد يقول أصلا غرر مصادر. الشيخ الأنصاري يقول له مولانا بعد مو هيك قالوا، وأفرض مفهوم الغرر مفهوم لعله سعة وضيقا غير محدد في بعض الموارد، لكن صدق في موردنا هذا متيقن، صدق في موردنا بلا إشكال، لأن البايع لما أنطاني البقرة والحليب بعنوان مجان الحليب أشربه بلا إشكال، غرر يصدق، غرور بلا إشكال ماذا يصدق موردنا، وإن كان كلية صدق الغرور، الغرور مثل مفهوم سعة وضيق ما محدد، لكن صدق في موردنا بلا إشكال. فالمناقشة من حيث الغرور أنه ما معلوم يصدق غرور يعني صورة باطلة، إذا يقول وقد ظهر مما ذكرنا، مما ذكرنا شنو؟ من صدق الغرور، فساد منع الغرور فيما نحن فيه كما في كلام بعض، حيث عدل في رد مستند المشهور. مستند المشهور والتمسك بقاعدة الغرور، هذا مستند المشهور لما الراد يرد عدل عن رد عما في الرياض، فالرياض شلون رد مستند المشهور بمناقشة كبروية، هذا عدل عن النقاش الكبروي إلى النقاش الصغروي، من منع الكبرى عدل إلمن إلى منع الصغرى، قال هنا غرور ما يصدق أصلا. يقول الشيخ وقد ظهر فساد. ليش؟ فإن الإنصاف هذا وجه ظهور الفساد، أن مفهوم الغرور الموجب للرجوع في باب الإتلاف وإن كان غير منقح يعني غير ثابت سعة وضيقا، إلا أن المتيقن منه موردنا متيقن منه شلون؟ ما كان إتلاف المغرور، المغرور منه أنا المشتري، لمال الغير، لمال الغير وهو الحليب، حليب ملك الغير ملك المالك، وإثبات يده على الحليب لا بعنوان أنه مال الغير، أنا لما شربته مو بعنوان أنه ملك الغير، بعنوان ملكي، بل قصده إلى إتلاف مال نفسه، أنا قصدي على أن أشرب حليب نفسي أو مال من أباح له وهو البايع، من أباح له الإتلاف، إذن فيكون غير قاصد لإتلاف مال الغير، فيشبه المكره في عدم القصد. شلون المكره ما إلى قصد إلى إتلاف مال الغير، هذا ما إلى قصد، فيكون مغرور بلا إشكال. وبهذا فرغنا يا أخي، خلصنا من الدليلين علما على ثبوت ماذا؟ الضمان، قاعدة الضرر، وقاعدة ماذا؟ الغرور. الدليل الثالث ماذا؟ رواية جميل تأتي غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.